الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا الواجب دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. كان الكلام في جواب المصنف قدس سره على الدليل الأول للأخباريين عليكم السلام، أعني الاستدلال بالأخبار المتواترة على المنع من العمل بظواهر القرآن العزيز قبل الرجوع إلى تفسير أهل البيت الأطهار عليهم السلام. وقد أجاب الشيخ الأعظم على الاستدلال بهذه الأخبار بأجوبة أربعة. تقدم الكلام في الجوابين الأولين، بلغ الكلام إلى الجواب الثالث من تلك الأجوبة عليكم السلام، وهو جواب نقضي، وحاصله أنه كما أن القرآن المجيد مشتمل على المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ العام والخاص المطلق والمقيد إلى غير ذلك، فكذلك أحاديث المعصومين عليهم السلام فيها المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ العام والخاص وغير ذلك. وعندها فإذا كان العمل بظواهر القرآن المجيد ولو بعد الفحص واليأس عن العثور على القرينة الصارفة، لو كان العمل بظواهر القرآن ولو بعد الفحص واليأس عن القرينة الصارفة غير جائز بدليل أن ظاهر الآية لعله لم يكن مرادا، فلازمه ماذا؟ فلازم ذلك أن يكون العمل بظواهر الأخبار والروايات أيضا غير جائز. فلا بد أن يكون العمل بظواهر الأخبار والروايات أيضا غير جائز بعين ذلك الدليل، وأن ظاهر الحديث لعله لم يكن مرادا لأن فيه المحكم والمتشابه، لأن فيه الناسخ والمنسوخة عليكم السلام، لأن فيه العام والخاص نقاط إلى آخره. وحينئذ فأي جواب يمهده الأخباريون في مقام الإجابة علينا في باب الأخبار؟ نحن الأصوليون عليكم السلام ورحمة الله، نحن الأصوليون نجيب عليهم بعين ذلك الجواب في باب الآيات. نحن الأصوليون بعين ذلك الجواب نجيب عليهم في باب الآيات، بل الأمر في باب الأخبار أشكل من جهتين عليكم السلام، بل الأمر في باب الأخبار أشكل من جهتين، الأولى من جهة الدلالة، وأن ظاهر الحديث لعله لم يكن مرادا بالدليل الذي تقدم. الجهة الأخرى من جهة السند، لعل الخبر هذا لم يكن صادقا، في حين أن الجنبة السندية في القرآن الكريم غير متصورة لفرض قطعية صدوره، بينما في باب الأخبار الجنبة السندية لا بد أن تكون صافية. وعلى هذا فإذا لم يتسن الأخذ بظواهر القرآن فبطريق أولى لا يتسن الأخذ بظواهر الأخبار والروايات. هناك بس أكو مشكلة واحدة فقط، الجهة الدلالية، وأنه لعل ظاهر الآية شنو ليس مرادا، بينما هنا لا، جهتان، جهة دلالة وجهة شنو، وجهة سند. فإذا العمل بظواهر القرآن إذا ما يتسنى الآخذ بها فبطريق أولى لازم ماذا؟ لم يتسنى الأخذ بمن بظواهر الأخبار والروايات. الجواب الرابع للشيخ رحمه الله ما أشار إليه بقوله مع معارضتي، وحاصله أن لو أغمضنا النظر عن جميع ما تقدم الأجوبة الثلاثة بأسرها رفعنا اليد عنها وسلمنا أن ظواهر القرآن المجيد مما لا يمكن الاستناد إليها والاستفادة منها استقلالا بحكم تلكم الأخبار التي استدللتم بها. سلمنا تنزلا، رفعنا اليد عن هذه الأجوبة الثلاثة وسلمنا أن ظواهر القرآن المجيد ما ممكن أن نستفيد منها استقلالا، ما لها محل من الإعراب الظواهر. المهم لابد من الرجوع علما إلى تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم بحكم هذه الأخبار التي استدلوا بها. لقلنا بأن لنا جوابا آخر، وهو أن تلك الأخبار التي استدللتم بها معارضة بسلسلة من الأخبار الأخرى التي هي أكثر بمراتب من تلك الأخبار التي استدللتم بها، كما وأن دلالة هذه الأخبار الأخرى أقوى بمراتب من تلك الأخبار التي استدلتم بها. وهذه الأخبار اللي قلنا من حيث العدد أكثر عددا من ذيك الأخبار اللي استدل الأخباريون بها، ومن حيث الدلالة أقوى منها، وهذه الأخبار لها الدلالة على أن التمسك بظاهر الكتاب بلا مانع، لها الدلالة على أن التمسك بظاهر الكتاب العزيز بلا مانع، وهي هاي الأخبار الأخرى ها، وهي بمداليلها تكشف عن أن ظواهر القرآن العزيز مما يمكن الاستناد إليها والاستدلال والاستفادة منها استقلالا. تكشف بمداليلها عن أن ظواهر القرآن العزيز ماذا؟ مما يمكن الاستفادة منها استقلالا، وهي على خمس طوائف. هذه الأخبار الأخرى سلسلة من أخبار أخر اللي تدل على هذا، على أن التمسك بالكتاب العزيز بلا مانع وبمدلولاتها تكشف عن أن ظواهر القرآن الكريم ماذا؟ مما يمكن الاستفادة منها استقلالا. هذه على خمس طوائف. الطائفة الأولى الروايات التي أمرت بالتمسك بالكتاب العزيز والعمل بما فيه، مثل الحديث الشريف المتواتر بين الطرفين والفريقين، أعني حديث الثقلين، وما أكثر وما أعظم من هذا الحديث دلالة على ماذا؟ دلالة على التمسك بالقرآن والعمل بما فيه، وغير هذا الحديث أيضا، بعضها نذكرها في شرح العبارة. وعندها فإذا لم تكن ظواهر القرآن حجة في حقنا، لو لم تكن ظواهر القرآن حجة في حقنا لما صح ولما صدر هذا الأمر من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن ذلك يكون إغراء بالجهل، وهو مستحيل صدوره من المولى الحكيم. الطائفة الثانية، الروايات التي بينت لنا الدستور، بينت لنا دستورا وحلا في مقام العلاج، في مقام العلاج في باب التعارض، ألا وهو عرض الخبرين المتعارضين على القرآن المجيد. فما كان منهما موافقا لظاهر الكتاب والسنة المحمدية صلى الله عليه وآله فيؤخذ به، وما كان منهما مخالفا لهما فيطرح ويرد. وعندها فإذا لم تكن ظواهر الكتاب حجة ومعتبرة لما صدر هذا الدستور من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. الطائفة الثالثة، الروايات التي تكون دائرتها أوسع من روايات الطائفة الثانية، فإنها تدل، هاي الروايات الطائفة الثالثة، فإنها تدل بنحو العموم، بنحو العموم على أن أي حديث نقل إليكم من قبلنا، أي نحن المعصومون صلوات الله عليهم، سواء كان له معارض أم لا، حتى يصير أعم الروايات الطائفة الثانية، سواء كان أي حديث ينقل إليكم من قبلنا سواء كان له معارض أم لا فلا بد من عرضه على كتاب الله تعالى، فإن كان مخالفا لظاهر الكتاب العزيز فلا بد من طرحه وضربه عرض الجدار، كما في بعض هذه الأحاديث من الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة، الروايات الدالة على أن الشروط التي تذكر في عقد البيع أو عقد النكاح أو سائر العقود لا بد من عرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى، فكل شرط وافق الكتاب والسنة الشريفة صلى الله عليه وآله فلا بد من الالتزام به والوفاء به، وكل شرط خالف الكتاب والسنة فمردود وباطل. مما يستفاد من جميع ذلك أن المحور الأساس، أن المحور الأساس إنما هي ظواهر القرآن العزيز، ف فلو لم تكن حجة كيف تصدر أو كيف يصدر مثل هذه الأوامر والأحكام من المعصومين صلوات الله عليهم؟ الطائفة الخامسة الروايات الكثيرة الواردة في أبواب متفرقة الدالة على جواز التمسك بالكتاب بظاهر الكتاب العزيز. غاية الأمر أن بعضها تدل على هذا المضمون قولا وبعضها فعلا وبعضها تقريرا، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير وإمضاء المعصوم. وهي أخبار كثيرة ذكر الشيخ رحمه الله منها 13 خبرا. وفي النتيجة، سواء كانت هذه النتيجة يفترض أن تذكر بعد ذلك، ولكن بما أننا الآن احنا في بداية الجواب الرابع، وفي النتيجة يقال أنه لدى التعارض. سوين صار تعارض بين هاي السلسلة من الأخبار وبين منه؟ ذيك الأخبار التي استدل الأخباريون بها، ذيك تمنع العمل بمن بظواهر القرآن الكريم. هذه إذا من قلت تؤمر لا أقل، ماذا يستفاد منها؟ أن ظواهر القرآن ماذا؟ حجة. لذا ورد الدستور، لذا ورد الأمر، لذا ورد الحكم، وإلى آخر هذه الطوائف الخمسة التي عرفتم مضامينها. وقع التعارض بين هاتين الطائفتين وبين هاتين السلسلتين. لدى التعارض إن أمكن الجمع بين الطائفتين بأن تحمل الطائفة الأولى، يعني منه؟ يعني روايات الطائفة الأولى اللي استدل الأخباريون بها، بأن تحمل الطائفة الأولى على الأخذ بظواهر القرآن قبل الفحص واليأس، بينما الطائفة الثانية تحمل على الأخذ بظواهر القرآن بعد الفحص واليأس عن العثور على القرينة الصارفة. وعلى تقديري أن هذا الجمع غير مقبول لدى البعض، فتصل النوبة حينئذ المن إلى الأخذ بالراجح، إلى الأخذ بالراجح. وحيث أن روايات الطائفة الثانية أرجح من روايات الطائفة الأولى لكونها أكثر منها عددا وأقوى منها دلالة، لما عرفتم أنها ذات مضامين خمسة، مضمون واحد، كما هو الحال في تلك الطائفة الأولى. وحيث أن روايات الطائفة الثانية أرجح من الأولى لكونها أكثر منها عددا وأقوى منها دلالة، فترجح الطائفة الثانية على الأولى ويتعين الأخذ بها. وعلى تقديري أن الأخذ بالراجح غير مقبول لدى البعض، فنقول إذا تعارضا تساقطا، فتصل النوبة إلى أصالة الإباحة. أو نقول أنه تصل النوبة إلى التخيير، يعني فتخير أحدهما ودع الآخر. وعندها فالأخباريون يأخذون بالطائفة الأولى من الأخبار، والأصوليون يأخذون بالطائفة الثانية. لكم دينكم ولنا ديننا، ولكن هذا كله بعد تنزل، يعني جمع ممكن خو ممكن، ما مقبول الجمع عند ذلك يتعين الأخذ بالراجح. إذا هذا ما مقبول، إما إصالة إباحة وإما التخيير. نتبع الآن. قال رحمه الله: كيف؟ قلنا في الدرس الماضي أن هذا يوضع عليه الجواب الثالث من الأجوبة الأربعة للشيخ الأعظم على منه؟ على الاستدلال بتلك الروايات بتلك الأخبار التي ادعوا ماذا؟ ادعوا تواترها، وأنها دالة على المنع من العمل بظواهر القرآن. فأجاب الشيخ الأعظم أولا، وثانيا يأتي في مقام الجواب الثالث يقول كيف، جواب نقضي، كيف ولو دلت منه هاي الأخبار اللي أنتم تستدلون بها، هاي لو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه، يعني شنو؟ يعني لو دلت على المنع بمن؟ من على المنع من العمل بظواهر القرآن حتى بعد الفحص والتأمل. إذا حتى بعد الفحص والتأمل، إنه في الجواب السابق كان يبين النيابة، ترى إحنا ما نأخذ بالظواهر، أولا ما نأخذ بالمجملات، ما نأخذ بالمتشابهات، نأخذ بالظواهر، وبعد أخذنا بالظواهر قبل الفحص لو بعد الفحص؟ لا، بعد الفحص في الأخبار، بعد الرجوع للأخبار وبعد الفحص فيها نشوف أكو ناسخ أكو ناسخ، أكو خاص، أكو مقيد، أكو مبين وأمثال ذلك. فإذا أنتم تقولون لا حتى بعد الفحص والتأمل، هي شنو ذيك الأخبار تدل على المنعي؟ يقول لا، هذا ترى جدا مو من صالحكم، جواب نقضي راح يصير عليكم. يقول دلت هذه الأخبار بعينها نفسها راح تدل على شنو؟ تدل على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، اللي هي حجيتها قطعية عندكم، خصوصا أخبار الكتب الأربعة. وأخبار الكتب الأربعة عندكم قطعية، فإذا كانت عندكم قطعية مو هذا راح نفس هاي الأخبار اللي أنتم تستدلون بيها، هي نفسها راح تدل على شنو؟ على عدم جواز عملكم بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. شلون؟ يقول مثل ما بالقرآن أكو متشابه ومحكم، مثل ما بالقرآن أكو ناسخ ومنسوخ، مثل ما بالقرآن أكو عام وخاص، كذلك وين؟ كذلك في الأحاديث. هذه روايات راح يذكر لنا روايات من الكافي، من الكافي، وروايات الكافي حجيتها قطعية عند الأخباريين. فيقول هذه الروايات جد تقول لنا بأنه يابا كلام المعصوم مثل كلام منه، كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مثل كلام الله، يعني شنو؟ في ناسخ، في منسوخ، في عام، في خاص، في ماذا؟ في مطلق، في مقيد، وهكذا. إذا كان كذلك، إذا العمل بظواهر القرآن ما يكون جائز، يا بليش؟ بدليل شنو؟ أن هذا الظاهر لعله مو مراد. ليش؟ لأنه بمحكم، بمتشابه، بعام، بخاص، بمطلق، بمقيد، و و و فإحنا نقول كذلك العمل بظواهر الأخبار أيضا شنو؟ أيضا راح لم يكن جائزا بعين ذات بهذا الدليل، هم لعل ظاهر هذا الخبر شنو؟
لم يكن مرادا، وهم بيع محكم هم بيع متشابه. بس الجواب ماذا؟ نقضي عليهم. قال: ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير، هذا أول حديث يتبرك به الشيخ الكليني رحمه الله في باب اختلاف الحديث في الكافي. سوين كان هم يصدروا لكم من الوسائل، لكن مصدر الوسائل هو شنو؟ الكافي، أصول الكافي. ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن. واللي حضر دورة الحديث، درس الحديث الشريف، في مسألة، في نقطة أو في مبحث تأصل علم الدراية، أول وثيقة علمية حديثية. نحن شلون نتأصل الدراية، علم الدراية بمن أصله؟ ومو من أصله بأدلة عقلية وأمثال ذلك وأمثال وما شاكل ذلك، وإنما نأصله مين؟ من نفس النصوص الحديثية. يكون أول وثيقة حديثية وردت إلينا وما رواه الشيخ الكليني هو هاي الرواية، اللي من خلالها نستنتج ماذا؟ أقسام الحديث الأربعة: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. لكن هنا هو محل الشاهد ياخذ، يقول: إن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل القرآن. يعني شنو؟ منه ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه. وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن. فإذا أنت ما تعمل بظاهر القرآن، ليش؟ تقول: لأن ظاهر القرآن لعله مو مراد. يا بل ليش لعله مو مراد؟ إنه بي محكم، بي متشابه، بي عام وخاص. كان أقول كلام النبي أيضا هيك كذلك. بعد: وفي رواية ابن مسلم: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. مثل ما أكو ناسخ ومنسوخ في القرآن، أكو ناسخ ومنسوخ في الحديث الشريف أيضا، في روايات المعصومين أيضا أكو ناسخ ومنسوخ. فأي جواب تمهدونه في مقام الإجابة علينا في باب الأخبار، نحن بعين ذلك الجواب نجيب عليكم في باب الآيات. نفس جوابكم ناخذه ونجيب به في وين؟ في باب الآيات. هذا كله مع معارضة الجواب الرابع. هذا كله، أي خذ هذا مع معارضتي. يعني إذا غضبنا النظر عن جميع ما تقدم، وسلمنا أن ظواهر القرآن مما لا يمكن الاستفادة منها استقلالا بحكم هاي الأخبار اللي أنتم استدلتم بها، لكن نقول أنه هاي الأخبار لها تعارض، لها معارضة. قال: مع معارضة الأخبار المذكورة، يعني التي استدللتم بها، معارضة مع منه؟ بأكثر منها. بها الأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل هاي الطائفة الأولى. وقلنا هي ذات طوائف خمس طوائف. الطائفة الأولى: الروايات الآمرة، اللي بعد قليل راح يقول مما دل على الأمر بالتمسك. الروايات الآمرة بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين، بل المتواتر بين الفريقين، وغيرها. أي وغير هذه، يعني أخبار الثقلين، مثل حديث: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، وغيرها. مين مما اللي هي داخلة تحت هذا المضمون، مضمون الطائفة الأولى: مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه. وعرض الطائفة الثانية، الروايات التي دلت أو التي بيّنت لنا دستورا وحلا في مقام علاج التعارض، ألا وهو عرض الأخبار المتعارضة على القرآن العزيز، فما كان منهما موافقا لظاهر الكتاب والسنة فيؤخذ به، وما كان منهما مخالفا لهما فيطرح. بل الطائفة الثالثة اللي قلنا رواياتها أوسع دائرة من الروايات، لذلك عبر بتعبير مطلق، أكو يعني أوسعية أكو، بل ومطلق الأخبار عليه، عليه يعني شنو؟ يعني الأخبار التي دلت بنحو العموم، بنحو الإطلاق، على أن أي حديث يروى لكم من قبلنا، ينقل إليكم من قبلنا نحن المعصومون عليهم السلام، فلا بد من عرض، سواء كان له معارض أم لم يكن له معارض، لا بد من عرضه على كتاب الله تعالى. ورد الطائفة الرابعة، بل الطائفة الرابعة، الروايات التي دلت على أن الشروط التي تذكر في منه في متن عقد البيع، عقد النكاح أو سائر العقود، لا بد من عرضها على منه، على الكتاب العزيز. قال ورد الشروط، يا شروط، رد يعني بمعنى رفضها، عدم وجوب الوفاء بها، ايش وقت المخالفة للكتاب، يا شروط، قال في أبواب العقود، هاي الشروط اللي تذكر وين؟ في أبواب العقود، عقد البيع، عقد النكاح وما شاكل ذلك. والأخبار الطائفة الخامسة، والأخبار الدالة، قلنا هاي الأخبار الكثيرة اللي هي الدالة على جواز التمسك بالكتاب، بعضها دالة على هذا المضمون قولا وبعضها فعلا، يعني فعل المعصوم، وبعضها تقريرا وإمضاء المعصوم، قال قولا وفعلا، وفي بعض النسخ قولا أو فعلا أو تقريرا، الأخبار الدالة على جواز التمسك بالكتاب، وهذه أخبار كثيرة ذكر الشيخ الأعظم منها 13 خبرا. الخبر الأول قال مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، فقال عليه السلام لمكان الباء، فعرفه عليه السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. هذه هي الرواية المعروفة واللي هي الصحيحة، صحيحة زرارة، قضية لمكان الباء، الاستدلال اللي أن المعصوم يبين في الاستدلال علما لزرارة، وهناك في محله نذكر أن المعصوم سلام الله عليه ما يذكر الاستدلال لأي راو من رواته، لا، وإنما للبعض للثلة اللي هم بمنزلة الفقهاء من قبيل زرارة، محمد بن مسلم، بريد العجلي وأضرابهم رضوان الله تعالى عليهم، اللي هم مو مجرد رواة، لا، بل أكثر من ذلك هم فقهاء. فهو يستفيد يعني من يقول لزرارة لمكان الباء، زرارة رأسا ماذا؟ فهم الاستدلال وعرفة، وأنه ليش المسح يكون على بعض الرأس، الإمام بيّن له أن المسح يكون على بعض الرأس. فزرارة سأل قال من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، الإمام سلام الله عليه في مقام الجواب لم يقل له أن هذا مو من شأن، ليس من شأنك ولا علاقة لك به، خذ الحكم وانصرف، لا، بل علمه وعرفه عليه السلام كيفية استفادة الحكم من ظاهر الآية. هذا يدل على أن ظاهر الآية حجة، لو لا، هو إذا ظاهر الآية مو حجة، ظاهر القرآن إذا مو حجة، شنو فان يجي كل عبث يصير، تصير عبث يطول وقت وقت الزرارة، والإمام معناته ما عنده شغل وعمل هيك يعمل فشي عبث، لأنه ظاهر القرآن مو حجة. إيه مو ظاهر القرآن مو حجة بعد، ما كنت أعقل إلى مكان الباب، قلت أنت انصرف هذا مو من شأنك في أمان الله. لا بل عرفه علمه، قال له لمكان الباء، أي الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بيان الدلالة أن قوله تعالى وامسحوا مطلق مطلق، هو هذا اللي خلى زرارة أن يتساءل. قوله تعالى وامسحوا مطلق مما يدل بإطلاقه على كفاية مسمى المسح، إذا كان مطلق هذا كفاية مسمى المسح. بينما كلمة الباء مفادها هو التبعيض، سواء أكانت بمعنى التبعيض كما قيل أو كانت بمعنى الإلصاق، سواء كانت بمعنى التبعيد كما قيل أو لا كانت بمعنى الإلصاق، الباء بمعنى الإلصاق. أما على الأول إذا باء جت بمعنى التبعيد فيكون الحكم بكفاية المسح على بعض الرأس واضحا، وبعد تبعيد. وأما على الثاني فحيث أن الباء بمعنى الإلصاق والارتباط بين اليد والرأس، ثم لفظة وامسحوا تدل على وجوب الإمرار، على وجوب الإمرار، فيستفاد من ظاهر الآية مجموعاً، يعني من وامسحوا من معنى الباء للإلصاق، من امسحوا اللي تدل على وجوب الإمرار، ومن الباء اللي على الثاني بمعنى شنو الإلصاق والارتباط بين اليد والرأس، فيستفاد من ظاهر الآية وامسحوا برؤوسكم، ايش راح يستفادوا؟ يستفادوا وجوب الارتباط والإلصاق بين اليد والرأس على نحو الإمرار، على نحو الإمرار ليتحقق المسح، وهذا يتحقق بمن؟ وهذا يتحقق بالمسح على بعض الرأس، فلازم ذلك التبعيض وهو المطلوب. فإذا قلنا باء بمعنى التبعيض فاستفادة الحكم ماذا؟ يكون واضحا بعد. بل لا مو إشارة تبعيض، أكو فهمان هنا بلي، أو غيره كما قيل على قول بلي. فإذا يستفاد من هذا الخبر الشريف قولا، قولا يحشنه أي من قوله عليه السلام لمكان الباء، شنو يستفاد؟ أن ظاهر الآية، أن ظاهر القرآن حجة. قال مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، فقال عليه السلام لمكان الباء، فعرفه عليه السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. لا هو معناه هو ما اللي خلى مقل اللي خلى زرارة أن يسأل ماذا؟ أنه أكو هنا يعني قضية البعضية من أين نستفيدها؟ من الآية ماذا؟ وامسحوا برؤوسكم. امسحوا مطلق يدل بإطلاق على كفاد مسمى المسح. فإذا مسمى المسح كافٍ بعد أنا أسوي بالبعض، أسوي بكل الرأس، هذا كان مطلق بعد. إذا ليش خصوصا أنه إلا بعض الرأس؟ فإجى الإمام بيّن له، استدل الإمام بالآخرة، استدل لزرارة بهذه الآية المباركة يعني لمكان البائي، لكن استدل بمن؟ بظاهر الآية. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيقي المنصور عن ماذا؟ عن قبول خبر النمام، لما جاء نمام في محضره وأخبره والدوانيق رأسا ماذا؟ قبل منه الخبر. فالإمام ماذا؟ نهاه، لكن نهاه بمن؟ قال إنه فاسق. وقال الله، سوى صغرى وكبرى، قال إن هذا النمام اللي جاء فاسق صغرى والكبرى. وقال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زين، راح يستفاد من هذا الخبر الشريف، فيستفاد من هذا الخبر من بيانه عليه السلام شنو يستفاد؟ أن ظاهر القرآن حجة، والآية قال إن جاءكم فاسق، وهذا فاسق، فإذا كان هذا فاسق تطبق الآية عليه، إن جاءكم فاسق بخبر بنبأ فتبينوا. أنت ليش رأس ما تبينت؟ ليش رأس قبلت بخبره وترتب الأثر عليه؟ وهذا فاسق. فإذا لو لم يكن ظاهر القرآن، لو لم يكن ظاهر الآية حجتان، لما كان معنى علما لاستدلال الإمام عليه السلام بهذه الآية وجعلها وين؟ وجعلها كبرا في استدلاله وفي بيانه. وقوله عليه السلام، وقول الإمام الصادق لابنه إسماعيل، إن الله عز وجل يقول في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول يؤمن بالله، أي النبي الأعظم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن للمؤمنين أي يصدق علما للمؤمنين. فإذا شهد، الآن يبين فتحكم لابنه إسماعيل، يقول فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، يعني شهد عندك المؤمنون بأن فلان شارب الخمر، بأن فلان سارق وأمثاله، يعني بينا فصدقهم. ماذا يستفاد من هذه الآية، من هذا الخبر؟ يستفاد من هذا الخبر من بيانه عليه السلام أن ظاهر الآية حجة، فهو بين له الآية المباركة، واستنبط عليه السلام من ظاهر الآية هذا الحكم. يا حكم، هذا الحكم اللي بينه لابنه إسماعيل حيث قال له فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، كما كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كان المؤمنون يشهدون أمامه ماذا؟ يصدقهم. يعني معناته البينة نافذة. أيضا يستفاد من هذا الخبر من بيان المعصوم أن ظاهر القرآن حجة. وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، هذا الذي يجلس في بيت الخلاء وإذا يسمع أنه غناء، صوت غناء مين؟ فنقول من بيت جاره مثلا، فهو يطيل الجلوس حتى ماذا؟ حتى يستمع. خب، بعد ذلك يجينا يعتذر، حال كونه اعتذارا هذا حال مين؟ من المستمع، يعني استمع واعتذر بمن؟ بأنه، أي بأن الاستماع لم يكن شيئا أتاه برجله. يقول أنا ما أجيت هنا لأجل أن أستمع، لا، أنا أجيت للتخلي، هذا عذره، إني لم أأتي إلى الاستماع، وإنما أتيت إلى هذا المكان للتخلي. فالإمام في مقام الرد، وأن هذا ليس عذرا شرعيا مقبولا، وأنك ارتكبت محرمان، قال أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيستفاد من هذا الخبر من بيانه عليه السلام أيضا أن ظاهر الآية حجة. يعني كأن الإمام يستدل عليه له يقول لما لم تعمل بظاهر الآية، لما لم تعمل بظاهر قوله تعالى إن السمع، وأنت مسؤول من خلال حاسة السمع، لما أطلت الجلوس لأجل استماع الغناء، ولما لم تعمل بظاهر قوله تعالى إن السمع إلى أن قال كان عنه مسؤول، يعني معناته أنت مسؤول. فظاهر الآية المباركة إذا لم يكن حجة فما كان للإمام عليه السلام أن يستند إلى هذه الآية المباركة. وقوله عليه السلام هذه روايات كثيرة نقرأها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.